الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الدرس الماضي بكتاب الإيمان من صحيح مسلم رحمه الله، وتكلمنا على أهم الأمور المتعلقة بمسائل الإيمان، وبعد ذلك قرأنا الحديث الأول وتكلمنا على ما فيه من اللطائف في إسناده، وبعد ذلك تكلمنا على شرح الحديث إجمالا، والآن سنعيد قراءة الحديث ونتكلم على ما في متنه بالتفصيل مع بقية أحاديث الباب. قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه. حدثنا أبي، حدثنا كهمة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاقتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تجد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة. وساق الحديث بمعنى حديث كهمة وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أم تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله لك الساعة؟ قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمت فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. هذه أحاديث البر. ونحن في الجلسة الماضية تكلمنا على أسناد الحديث الأول، وتكلمنا على ما فيه من اللطائف والفوائد، وتكلمنا على معنى الحديث بشكل مجمل، والآن نتكلم على معنى الحديث وعلى ما في الباب من الأحاديث فيما يتناسب مع حاجتنا إلى معرفته. قلنا إن معبد الجهني أول من تكلم في القدر بالبصرة فأنكر القدر، فيقول يحيى بن يعمر انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله ليسألوه عما أحدثه معبد في البصرة لعلهم يجدون عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم ما يدفع عنهم تلك الشبه التي أثارها معبد، وتلك البدع التي بدأت تنتشر من وراء مثل هذه المقالة. فلقيا عبد الله بن عمر فاكتنفاه، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. يقول يحيى بن يعمر ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، غلب على ظنه أن صاحبه سوف يفوض إليه الكلام لأنه كان أقدر منه على التعبير، فقد جاء عنه في رواية لأني كنت أبسط لسانه. وهذا أدب في الجماعة إذا كانوا يريدون أن يسألوا عن شيء وكان أحدهم أقدر على السؤال والبيان، فالأدب أن يكل الجماعة الكلام إليه حتى يستطيع الأداء والتعبير ليكون الجواب أكمل وأتم، لأن الجواب دائما يكون مبنيا على السؤال. فكلماه في شأن القدر وما قاله معبد الجهني في البصرة، فقال له إن معبدا ينكر القدر. وقلنا إن المراد بالقدر هنا أن معبدا الجهني كان ينكر علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها، وينكر تقدير الله سبحانه وتعالى لها في الأزل، ويزعم هو وأتباعه أن علم الله تعالى مستأنف، أي أن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وإنما يعلمها بعد أن تقع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإذا كان علم الله بهذا الشكل فلا فرق بين الله وبين أي واحد من خلقه، كل واحد من الناس يعلم الأمور بعد وقوعها. فيزعم معبد الجهني أن الأمر أنف يعني مستأنف كما قال له أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، حذف منه حرف النداء، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يبحثون عنه ويطلبونه، وذكر من شأنهم يعني أن لهم كذا وكذا من عبادتهم ومن أحوالهم ومن طبيعتهم، يعني ذكر ما لهم وما عليهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، يعلم الله تعالى الأمور علما حادثا بعد وقوعها، علم مستأنف جديد وليس علما قديما. وهذا القول هو قول الفلاسفة الذين كفرهم فقهاء المسلمين بالإجماع. الفلاسفة ينكرون علم الله تعالى بالجزئيات، وينكرون حشر الأجساد يوم القيامة، وينكرون حدوث العالم، يقولون إن العالم قديم، ويقولون إن الله يحشر الأرواح دون الأجساد، ويقولون إن الله يعلم الكليات ولكنه لا يعلم الجزئيات، لا يعلم ماذا سيحدث في هذه الدنيا إلا بعد وقوعه إذا كان من الأمور الجزئية. والقدرية هنا الذين هم من أتباع معبد الجهني قالوا بهذا القول الذي هو من أقوال الفلاسفة. القدرية بهذا المعنى الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها قد انقرضوا، لم يبق لهم وجود، ولكن قولهم هذا بقي منتشرا. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه تغافل الفلاسفة رد على الفلاسفة في هذه الأمور، والظاهر أن قول معبد الجهني أقبح من قول الفلاسفة، وكلاهما كفر. معبد يزعم أن الله لا يعلم الأمور قبل وقوعها مطلقا كما هو الظاهر من الكلام، والفلاسفة يقولون إن الله يعلم الكليات، يعلم الأمور الكلية الإجمالية ولكنه لا يعلم الأمور الجزئية، يعلم أن فلانا سيلد ولكن ما يعلم ماذا سيعمل فلان إذا أصيب فلان بالحمى، كم رجفة ترتجف يده في الساعة أو في الدقيقة أو في الثانية. فإذا كان معبد الجهني كلامه هذا الكلام المقول على ظاهره بأنه ينكر علم الله مطلقا، معنى أن كلامه أسوأ من كلام الفلاسفة. فإذا كفر فقهاء المسلمين الفلاسفة لإنكارهم علم الله بالجزئيات، فأن يكفر القائل بقول معبد الجهني من باب أولى. بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجساد وكانت ميتة. إمام الغزالي يقول كفر الفلاسفة بثلاثة أشياء، وعد منها هذه الأمور الثلاثة، وفسقوا في أمور أخرى في عشرة أشياء ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في آخر كتابه التأخذ. فإذا معبد الجهني كان ينكر القدر، وأما نحن أهل السنة والجماعة فإننا نثبت القدر. اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر، ومعناه أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم وعلم وقوعها سبحانه وتعالى في أوقات معلومة عنده وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها الله سبحانه وتعالى وعلمها. وليس معنى هذا أن الله تعالى يفرض على الإنسان أن يوقع هذه الأمور، لا، ليس المراد هذا. الله تعالى علم بعلمه القديم أن فلانا من الناس سوف يولد في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، وأنه سيعمل كذا وكذا بسابق علمه الأزلي، الله تعالى علم هذا، والله تعالى قدر هذه الأمور. والعبد لا يمكنه أن يوقع أي عمل من الأعمال إلا بقدرة حادثة من الله سبحانه وتعالى يعطيه إياه،
فإذا أراد العبد إيقاع عمل من الأعمال الله تعالى يقول له اعمله، ما يمنعه الله من العمل. إذا أراد أن يؤمن ما يمنعه الله من الإيمان، وإذا أراد أن يكفر ما يمنعه الله من الكفر. فالله سبحانه وتعالى لا يكره عبده على شيء، العبد يقصد والله سبحانه وتعالى يخلق له ما يقصده، الله تعالى يخلق له ما يقصده. كما لو أنني قلت كنت أنا عندي أطفال صغار في الغرفة في البيت، فقلت للأطفال الصغار من مكث منكم داخل هذه الغرفة فله جائزة، ومن خرج خارج الغرفة له عقاب، وأنا واقف على الباب، هل يستطيع واحد من الصغار أن يخرج دون إرادتي؟ ما يستطيع، أن يغلق عليه الباب وأمنعه. ولكن في هذه الحالة ما أعرف هل هم مكثوا في الغرفة، هذا أنا طبعا الفكر، ما هل مكثوا في الغرفة امتثالا لأمري، أم أنهم مكثوا خوفا من الخروج من الباب؟ ما أدري. ما يتحقق الابتلاء إلا إذا قلت لهم وأنتم مخيرون، إن شئتم مكثتم وإن شئتم خرجتم، وأنا واقف على الباب، الذي يريد أن يخرج لا يستطيع أن يخرج رغم إرادتي، أنا الذي أفتح له الباب. أنا عندما أفتح الباب أنا أمرته بالخروج، أنا الآن أعطيته مطلق الحرية في الاختيار، إن شئت فامكث وإن شئت فاخرج، إن مكثت فلك الثواب وإن خرجت فلك العقاب، ولن تستطيع أن تخرج دون إرادتي، أنا الذي أفتح لك الباب، ولو شئت لأغلقت الباب، لكني أنا ما أعلم إذا أغلقت الباب هل مكث امتثالا أم مكث كرها، ما أعلم هذا. ولذلك قلت له إن شئت أن تخرج أنا أفتح لك الباب، ما عندي مانع، فأنا أفتح له الباب ويخرج من هذا الباب، هل أكرهته وأنا على الخروج؟ ما، لكن خرج بإرادتي أم بغير إرادتي؟ بإرادتي، أنا أردت هذا لكن ما أمرته به، أنا أردته له ولكنني ما أمرته به. الإنسان قد يأمر بالشيء ولكنه لا يريده لا يرضى. أنا عندي طفل صغير، قلت لابني الصغير إذا حفظت هذه السورة من القرآن من الآن إلى المساء فلك جائزة، وإذا لم تحفظها ولعبت لك عقاب. ابني الصغير أنا قادر على منعه من اللعب، أنا قادر على منعه من اللعب، إنما يلعب ابني الصغير يلعب رغم أنفي، أنا قادر أن أمنعه من اللعب، قادر أم لست قادرا؟ أنا قادر. قل إن لعب فسوف أعاقبك، ولكن لك الخيار، إن شئت قرأت وإن شئت لعب. قام ابني ولعب، هل لعب رغم إرادتي أم لعب بإرادتي؟ لأنني لو كنت لا أريد لعب أمنعه، ما يستطيع أن يلعب رغم إرادتي، إذا لعب بإرادتي، لعب بإرادتي، لكن أنا أمرته باللعب؟ ما أمرته باللعب، أنا قد أريد ولكن ما أمر، بس المهم أن أقول لابني إنك لا تستطيع أن تفعل شيئا رغم أنفي، رغم أنفي ما تستطيع بإرادتي، لكن ليس بأمري وليس برضايا، ليس بأمري وليس برضايا، أنا عندي عبد سابق، كلما أمرته بشيء تمرد، فقمت إليه وضربته، أطلب منه أن يسقيني الماء فلا يسقيني، أطلب منه أن يضع الطعام فلا يأتي به، أطلب منه أن يحضر الأشياء من السوق فلا يسمع الكلام، فضربته فرفع أمره إلى القاضي، فاستدعاني القاضي قال لماذا ضربت العبد؟ قلت له لأنه متمرد آمره ولا يطيع، فقال لي القاضي مره أمامي لنرى هل هو يطيع أم لا يطيع، فقلت للعبد اسقني ماء، أنا الآن أريد أن العبد يسقيني أم أريد منه أن لا يسقيني؟ أنا أريد منه أن لا يسقيني حتى أبرر موقفي أمام القضاء، لكنني أمرت، أنا أمرت وأردت أم أردت ولم أريد؟ أمرت ولم أريد، لأنني ما أريد أن أكذب نفسي أمام القضاء، فأنا أمرته بالسقي، ولكن كل مرادي الآن ألا يلبي طلبي. فإذا الإنسان قد يأمر ويريد، وقد يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ويريد، ممن يميز ما بين الأمر وما بين الإرادة. طبعا هذا الكلام خرجنا به عن معنى القدر وعلم الله سبحانه وتعالى، لكنه قريب منه. فالله تعالى قدر الأمور في الأزل. أنا ما أستطيع أن أرفع يدي من الأرض إلى الأعلى أن أضعها على رأسي برغبتي إلا بقدرة من الله سبحانه وتعالى. القدرة هذه الله تعالى يخلقها في الإنسان ليرفع يده، لكن ما يفرض على الإنسان أن يرفع يده، ما يفرض على الإنسان أن يرفع يده. واحد يريد أن يذبح شاة ما يستطيع أن يذبحها بدون قدرة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله إنك ما تستطيع أن تعمل شيء بدون قدرة مني، لكن هذه القدرة هي التي أجبرتني على الفعل؟ لا، ما أجبرتني على الفعل القدرة. إذا أردت الطاعة لن تكون الطاعة إلا بقدرة، وإذا أردت المعصية لن تكون المعصية إلا بقدرة، لكن هذه القدرة ما تفرض على الإنسان، على القدرة غير القدر أيضا. فهذه القدرة الله تعالى يوجدها عند قصد الإنسان. قصد الطاعة يوجد عنده القدرة على فعلها، قصد المعصية يوجد عنده القدرة على فعلها. فالله يخلق هذا ويخلق هذا، لكن الله ما فرض علينا أن نعمل ما يفرض. فالله سبحانه وتعالى قدر بسابق علمه الأزلي، قدر هذه الأمور. يعني إذا أردنا أن نشبه تشبيه القضاء والقدر، القدر كالتصميم والقضاء الخلق والإيجاد، يعني التنفيذ. أنا عندي سيارة وضعتها في أعلى المرتفع، وبعد ذلك كتبت عدي إن هذه السيارة إذا أطلقناها من عقالها وتركناها تنحدر بعد 3 ثواني سوف تكون في أسفل الوادي. بعد ذلك مشت السيارة وبعد 3 ثواني كانت في أسفل الوادي. أنا مشيتها، أنا عندي علم معرفة بأن سيكون مصيرها هذا. هل يجوز لواحد أن يقول لي أنت السبب في تدمير السيارة؟ لا، أنا عندي طالب كسول أعلم أنه كسول، فكتبت عندي في المذكرة هذا الطالب سيرسب في نهاية العام، كتبت عندي في المذكرة. وطالب ثاني مجتهد، كتبت هذا الطالب سينجح في نهاية العام، ووضعت المذكرة في جيبي. في نهاية العام الطالب الكسول رسب والطالب المجتهد نجح. ثم جاء أحد الأشخاص ونظر في مذكرتي، قال هذا الأستاذ كتب في مذكرتي فلان سينجح فلان سيرسو. نعم كتبت هذا أنا، لكن أنا فرضت عليه الرسوب؟ أنا رأيت طالب كسلان قد سيرسو، علمي هذا ما يفرض عليه، علمي هذا ما يفرض عليه. كتبت فلان سينجح، علمي هذا ما يفرض عليه النجاح، ونجح باجتهاده بكسبه، وهذا رسب بكسبه. أنا رجل بسابق بمعرفتي بفراستي. أنا أضرب هذه الأمثلة للتقريب المعنى إلى الأذهان، لأن كثير من الناس يقع في مسألة الجبر وفي مسألة الاختيار، إما أن يصير مثل المعتزلة أو أن يصير مثل الجبرية، وكلاهما نحن ما نقول به، أهل السنة والجماعة ما يقولون بهذا. العبد يكسب، الخلق والإيجاد من الله والكسب من العبد. فالله بسابق علمه الأزلي قال فلان سوف يدخل جهنم، الله تعالى ما فرض عليه أن يعمل المعاصي حتى يدخل جهنم، وإنما علم الله منه أنه سوف يعمل هذه الأعمال. فالله تعالى قدر هذه الأعمال وقضى هذه الأعمال، والعبد هو الذي يكسبها. فإذا أراد العبد أن يعمل العمل ما يمنعه الله تعالى منه، سواء كان طاعة أم كان معصية. هذا تقريب للقول إجباري في معنى القضاء والقدر. نعم، فالمهم أن هذه الفرقة الذين تكلم عنهم يحيى بن يعمر قد انقرضت، لم يبق لها وجود كما يقول العلماء، وقامت بعدها الفلاسفة. الفلاسفة قالوا بمثل هذا القول، وكلا القولين كفر. ولذلك قال عبد الله بن عمر إذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر يمين يعني، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر، معنى ذلك أن عمله قد حبط. ولا يحبط العمل عندنا إلا الردة هي التي تحبط العمل. إذا معنى ذلك أن من أنكر أن الله قدر الأمور في الأزل وقضاها وعلم بها فهذا إنسان كافر مرتد. ولذلك قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه إخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد، بما يكون من اكتساب العبد، وأن هذه الأمور التي يكتسبها العبد صدرت عن تقدير من الله وخلق لها. يخلق الله تعالى الخير ويخلق الشر، ولكن ليس معنى ذلك أنه يأمر بالشر، ليس معنى ذلك أنه يأمر بالشر. يعني هذا المعنى إجمالا أرجو أنه تفهموا، ولسنا بحاجة لزيادة عن ذلك، لأن الخوض في هذا الأمر زيادة قد يودي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقبة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي رضي الله عنه، وقد قرر أئمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية، والله أعلم. ثم قال عبد الله بن عمر، أراد أن يستشهد على كلامه بأن الذي لا يؤمن بالقدر يكون قد ترك ركنا من أركان الإيمان، فذكر لهم الحديث، فهو الشيء الذي يبغونه ويطلبونه، هم يريدون أن يلتقوا واحدا من أصحاب رسول الله ليجدوا عنده جوابا على مثل هذا السؤال. قال: حدثني أبي، القائل عبد الله بن عمر، عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما يبدو أنه رجل غريب مسافر، نعم، ولا يعرفه منا أحد، ومع ذلك رجل غريب ما يعرفه أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي، أي جعل ركبتيه مسندة إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، جلس جلسة طالب العلم، يجلس على ركبتيه وتكون ركبتاه قريبتين من ركبتي المعلم، ووضع كفيه على فخذيه، أي أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذيه ليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه هي أركان الإسلام، وقد تكلمنا على الشهادتين وما يتعلق بهما في الدرس الماضي. قال: صدقت. قال السائل للنبي عليه الصلاة والسلام: صدقت. قال: فعجبنا له، كيف تسأله تريد أن تتعلم منه وبعد ذلك تصدقه وكأنك أنت العالم؟ هذه الصيغة صيغة عالم وليست صيغة سائل جاهل. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن الله تعالى قدر هذا وقدر هذا، وقضى هذا وقضى هذا، وخلق هذا وخلق هذا، والكسب من الإنسان، الإنسان هو الذي يكسب والله تعالى هو الذي يخلق. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه يرى الله، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخشوع والخضوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى به. لو كان الإنسان يرى الله في عبادته، وإذا أردنا أن نقرب الأمر إلى أذهاننا نضرب مثال بالصانع والمعلم، لو أن الصانع وجد صاحب العمل يقف على رأسه فإنه يحاول أن ينمق عمله وأن يحسنه وأن يتقنه وأن يتشطر حتى يري صاحب العمل أنه عامل جيد يستحق الفجرة وزيادة عليها. وهكذا الإنسان لو كان يرى الله تعالى أثناء عمله لما ترك شيئا يستطيع أن يفعله من الخشوع والخضوع إلا وأتى به. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان، وقدر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. إذا أنت لم ترى الله الآن فالله تعالى يراك، فاعبده وكأنك تراه. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. يقول النووي: وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما له. يعني أن الإنسان ندب أن يجالس الصالحين لماذا؟ حتى يستحيي من فعل القبائح أمامهم، فلا يعمل شيئا إلا ويكون حسنا حياء من أولئك الصالحين. فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطلعا عليه في سره وفي علانيته؟ إذا كان الواحد منا يستحيي أن يعمل العمل أمام إنسان كمثله، أمام عبد من عباد الله، إلا أنه عرف بالعلم والفضل والصلاح، يستحي أن يعمل أمامه نقيصة حتى لا يرى، فكيف يعمل هذه النقيصة بين يدي الله تعالى وهو مطلع عليه في سره وفي علانيته؟ قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان، تكلم على أركان الإيمان وأعمال الجوارح اللي هي أركان الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشحبة منه. يعني كل علوم الشرع معتمدة على هذا الحديث. قال القاضي عياض: وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسام فيما يلزم الإنسان. أن ألف كتابا كاملا على هذا الحديث الذي جمع كل شعب الإسلام. ثم قال له: متى الساعة؟ يسأله عن الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أنا ما أعلم، الله تعالى ما أطلع أحدا على الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لا تأتيكم إلا بغتة ما يعلم أحد متى الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث فيه تعليم للإنسان إذا كان لا يعلم شيئا فإنه يجب عليه أن يقول لا أعلم ولا يجوز له أن يتجرأ على الفتوى ولا سيما إذا كان الأمر متعلقا بالشرع وأجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وأن ذلك لا ينقص هذا ما يكون نقيصا في الرجل بل يستدل به على ورعه وتقواه ووفور علمه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في ذلك. وما من إمام من الأئمة إلا وسئل عن أشياء وقال في جوابها لا أعلم. وقد سئل مالك بن أنس رحمه الله تعالى نجم العلماء سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري. فقال له السائل ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم إن مالك بن أنس يقول إني لا أدري لا أعلم. أن يقول الإنسان لا أدري وينقل عنه هذا خير له من أن يتجرأ على دين الله فيضل ويضل كما يفعل جهلة السوء في هذه الأيام الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال طيب ما دمت ما تعلم متى الساعة أخبرني عن أمارتها. الأمارة هي العلامة بفتح الهمزة وأما الإمارة اللي هي من الزعام والقيادة الأمير. نعم من الإمارة وأما الأمارة فهي العلامة. قال أما من أماراتها أن تلد الأمة ربتها وفي الرواية الأخرى أن تلد الأمة ربها وفي الرواية الأخرى التي قرأناها أن تلد الأمة بعلها. وقد اختلف العلماء في هذه الكلمة على معان منها قالوا هذا إخبار عن كثرة السراري وأولادهن في آخر الزمان فإن ولد الجارية من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان صائر إلى ولده وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين. وقيل معناه إن الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها. وقيل إن معناه أن تفسد أحوال الناس فيبيعون أمهات الأولاد فيكثر تردادها في أيدي المشتري حتى يشتريها ابنها ولا يدري فيكون سيدها وهي التي ولدته. وهناك معان أخرى كثيرة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى وليس في الحديث دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا على تحريم ذلك. ما فيه دلالة لا على الإباحة ولا على التحريم. أم الولد ما يجوز بيعها بعد أن تصير أم ولد وهي الجارية التي يطأها سيدها ويحبلها وتلد فهذه تسمى أم ولد لا هي كالأمة الرقيقة ولا هي كالحرة. إذا مات سيدها تصير حرة بعد موته ويكون ولدها حرا في حياة أبيه. أم الولد هذه ما يجوز بيعها. بعض الفقهاء استدل على تحريم بيع أمهات الأولاد من هذا الحديث وبعضهم استدل على إباحة بيع أمهات الأولاد من هذا الحديث. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول ليس في هذا الحديث دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا على منع بيعهن. وقد استدل إمامان من كبار العلماء به على ذلك، فاستدل أحدهما على الإباحة واستدل الآخر على المنع، وذلك عجب منهما. وقد أنكر عليهما، فإنه ليس كل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه يكون من أمارات الساعة يكون حراما أو يكون مباحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أمارات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هل التطاول في البنيان حرام؟ ما أحد قال من العلماء إن التطاول في البنيان حرام، مع أنه أمارة من أمارات الساعة. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة بأنها تلد ربها أو تلد ربتها ما يدل هذا لا على جواز بيعها ولا على حرمة بيعها. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في آخر الزمان: يكثر المال، يكثر المال بأيدي الناس. هل كثرة المال بأيدي الناس حرام؟ ما قال أحد إن كثرة المال في أيدي الناس حرام. وقال في أمارات الساعة لكل يعني وكون 50 امرأة لهن قيم واحد، وما واحد من العلماء قال إن هذا حرام. طبعا ما يتزوج 50 امرأة دفعة واحدة، ولكن كل 50 امرأة يكون نصيبهم رجل واحد، يعني يصير عدد النساء أكثر من عدد الرجال 50 مرة، وهذا ليس حراما. هكذا الواقع، هكذا صار عدد النساء أكثر من عدد الرجال، ليس حراما. فالحديث ما في دلالة لا على جواز البيع ولا على حرمة البيع. وحرمة البيع التي قال بها العلماء استفادوها من أدلة شرعية أخرى. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أما العالة فهم الفقراء، والحفاة العراة معروفون، ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا، تنقلب المعايير والموازين. فنجد الحفاة العراة الذين كانوا لا يملكون شيئا من أهل البادية يصيرون من أصحاب الملايين، ويصيرون يتطاولون في البنيان وما يكفيهم. يعني كان الإنسان تكفي الخيمة، واليوم بعض الناس ما يكفي لا طابق واحد ولا يكفيه طابقان ولا يكفي عمارة، بل يحتاج إلى عدة عمارات. نعم، تغيرت المعاني والموازين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا من أمارات الساعة، معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. الإنسان عندما يتطاول في البنيان لا يتطاول به من أجل أن يسعه، الإنسان يتسع غرفة واحدة، غرفتان تتسع لعائلة، ولكنه يتطاول من أجل المباهاة، كما نرى اليوم هذا ظاهرا. نجد إنسان يبني القصر وينفق عليه الملايين لا من أجل السكنة، وساكن لو أنفق عليه الآلاف ساكن، ولو أنفق عليه الملايين ساكن، ولكنه ينفق الملايين للمباهاة للغرور وللخيلة. يقول: فلبث مليا، يعني زمنا طويلا. ثم قال: فلبث مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله على. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد 3 ليالي. فكيف نوفق بين الحديثين؟ كيف نوفق بين هذه الروايات؟ قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: فيحتمل الجمع بينهما أن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحال رد علي الرجل، وإنما سمع القصة وانطلق، فقال رسول الله لأصحابه رد علي الرجل، فطلبوه فلم يجدوا. ثم بعد 3 ليال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من الذي جاء وسأل في اليوم الفلاني؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وبذلك نجمع بين الروايات، ونحن نجمع بين الروايات ما أمكن الجمع بينها، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، وكذلك إعمال الروايتين ما دام يمكن الجمع بينهما أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. نعم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها تسمى دينا. أطلق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور الثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان سماها دين. قال وفي الحديث فوائد: أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها يستحيون من السؤال، كثير من الناس يستحي من السؤال، فيندب لمن يعلم هذا إذا كان في مجلس عالم أن يسأله برفق حتى يعلم الحاضرين، حتى يجيب العالم ويتعلم الحاضرون. هذه فائدة أيضا مستفادة من الحديث. جبريل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء يحتاج إليها الناس. وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل، ما ينهره ولا يعنفه ويدنيه منه، كما جلس جبريل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا مقبل. قال ومن الفوائد فيه أنه ينبغي للسائل أن يرفق في مسألة، يعني أن يكون سؤاله بلطف وبأدب، يعني أن يكون رفيقا في سؤاله وألا يكون كثيرا الإلحاح وكثير السؤال، فإن كثرة السؤال وكثرة الكلام تذهب ببهائه، وربما كان فيه إثقال على المسؤول. فالمعلم يجب عليه أن يترفق، والسائل يجب عليه أن يترفق وأن يتأدب. نعم. وبقية أحاديث الباب بنفس المعنى، ما فيها زيادة إلا في الحديث الأخير أو القبل الأخير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أشراط الساعة: وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس. رؤوس الناس يعني أن يكون شراركم ملوككم أو أمراءكم أو حكامكم، أن يكون شرار الناس هكذا. أن إذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان. والبهم بفتح الباء وإسكان الهاء هي الصغار من أولاد الغنم والضأن معا تسمى البهم. الصغار من أولاد الضأن أو من أولاد المعز جميعا تسمى البهم. هذا ما في الأحاديث من فوائد. وهناك بعض الأمور الأخرى اليسيرة التي لا تخفى عليكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.